في صحيحي البخاري قلبان وعى، في صحيحي البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم قال عثمان: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ هذه الآية هي التي دفعت عددا من الصحابة كانوا مترددين في التحديث ببعض الأحاديث خوفا أن يفهمها الناس خطأ. مثل أنت الآن لو يأتيك إنسان ويقول لك: أنا والله يا أخي عندي معاصي، وأنا وقعت في كبائر، وعندي أصحاب أذهب إليهم كل ليلة ولا كل ليلتين، ونفعل كذا وكذا، وأيضا أنا متفق مع أصحابي غدا نسافر إلى البلد الفلاني ونفعل كذا من المنكرات الكبيرة، وعندي أموال للناس ما أرجعتها إليهم، وأنا أسرق دائما من أهلي، وأنا وبدأ يذكر لك معاصي كثيرة هو لا يزال يفعلها، هل من المناسب أنك تقول له: والله شوف، الله غفور رحيم، والله غفر لرجل قتل 99 نفسا، وباب التوبة واسع، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء أنت ما وقعت في الشرك، أنت عبدت صنم، أنت سجدت القبر. قال: لا لا، شرك لا، بس كبائر. تقول: الكبائر داخلة في المغفرة، شو أهم شيء؟ الشرك، لا تقرب الشرك ولا تعبد صنم. قال: لا، الأصنام وغيرها ما أعبدها أبدا، الحمد لله أنت على خير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هل يناسب تقول له الكلام؟ أجيبه، هل يناسب؟ صحيح كلامك صحيح، لكن لا يناسب لهذه الحالة، هذه الحالة لا يناسب لها، تفتح له باب الرجاء لأجل أن يقدم أكثر على المعاصي، كما قال أبو نواس في بعض شعره يقول: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على غفوري. طيب، غفور لك شديد العقاب أيضا، ففي هذا الحال إذا رأيته منفتح نحو المعصية تقول: نعم، شوف، باب التوبة مفتوح، لكن ترى الله شديد العقاب، الله أخرج آدم من الجنة بسبب أكله ثمرة من شجرة. بعدين أعوذ بالله، ترى المعاصي بريد الكفر، واحد أعوذ بالله يفعل المعصية تلو المعصية حتى يخشى عليه أن يخرج من الإسلام. اتق الله، اترك صحبتك السيئة وعد إلى الله، وحسن علاقتك بربك، ولا تسافر مع هؤلاء اللي يسافرون إلى كذا، وإذا كان عندك حقوق للناس أرجعها، صح، ما دام باب التوبة مفتوح أمامك احرص على استثماره. لكن لو جاءك واحد يائس من رحمة الله يقول: فعلت معاصي، خلاص الله لن يغفر لي، هنا افتح له باب الرجاء، الله غفور رحيم، وجره إلى الخير. فهنا عثمان يخشى أن يحدث الناس بهذا الحديث فيغتر ويقولون: ما دام الوضوء يغفر الذنوب، أجل بنكثر ذنوب ونتوضأ. فيقول: لولا آية في القرآن لما حدثتكم بهذا الحديث. إيش الآية؟ هي قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فهذه الآية معناها أن كل واحد يجب عليه، إذا عنده علم يحتاجه الناس يجب عليه أن يتكلم به، فهو يقول: أنا خايف أكتم عنكم هالحديث ويعاقبني الله بسبب هالآية، فأنا أحدثكم به خوفا من عاقبتي كتماني لهذا. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوئي هذا. ليش ما قال مثل وضوئي هذا؟ لأنه لا يمكن أحد يتقن العمل كما أتقنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول: يعني أنا وضوئي يقرب من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو مطابق. أنا صلاتي أحاول أن أقرب في كيفيتها أن تكون كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي مطابقة. فكذلك هنا يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو، قريبا يشبه، قال نحو وضوئي هذا، وهو في هذا المجلس، يعني في المقاعد. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوئي هذا. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي هذا ما قال مثله من رفقه بأمته، لأن لا أحد يستطيع أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم تماما 100% في إخلاصه وإتقانه للعمل وكذا، فضله الله تعالى على البشر، وبالتالي اصطفى الله تعالى الأنبياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فما يقول واحد أنا والله وضوئي مطابق لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس شرطا أنك تتوضأ مثل وضوئي 100%، توضأ ولو قريبا من أنت، اجتهد. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة الركعتين هذا أصل في ركعتي الوضوء، وأكثر أهل العلم يستدلون بحديث بلال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال إني سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة، فبماذا سبقتني إلى الجنة؟ قال يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فيقول بلال أنا كل ما توضأت يا رسول الله صليت ركعتين بهذا الوضوء، ما أتوضأ هكذا ببلاش. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلها، فسميت هذه بركعتي الوضوء، كما تقول ركعتي الاستخارة، ركعتي الضحى، سميت هذه بركعتي الوضوء. ركعتا الوضوء يجوز أن تجمع فيهما عدة نيات، يعني لو واحد دخل المسجد توضأ بدورات المياه ولا توضأ في بيته وداخل المسجد فأراد أن يصلي تحية المسجد فنوى أن هذه ركعتا وضوء وتحية مسجد وركعتا سنة الفجر بعد، أو ركعتا سنة الظهر القبلية، أو إن كان مثلا قبل العصر نوى أنها التي جاءت في حديث ابن عمر في الترمذي لما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، قال هذه منها ركعتين وبصلي أخرين، أو نوى أنها حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة مثلا، فجمع ثلاث أو أربع نيات في ركعتين جاز له ذلك وصار له الفضل. مثل لو شخص فرضا عليه مثلا قضاء من رمضان فاختار يوم الاثنين ليقضيه، وقال لأصيب بركة الصيام في هذا اليوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه وصامه تعرض فيه الأعمال، وكذلك أنه قضاء عما فاتني من رمضان، نقول فعلك هذا أفضل ممن يصوم يوم الثلاثاء ولا الأربعاء. وكذلك هنا لو جاء واحد إلى المسجد بيصلي ما أقيمت الصلاة فكبر بيصلي ركعتين السنة، نقول إنوي أنها ركعتا وضوء، وإنوي أنها تحية مسجد، وإنوي أنها سنة ما قبل الصلاة، إن كانت صلاة فجر ولا ظهر فهي السنة القبلية، وإن كانت غيرها من الصلوات فهي الصلاة بين الأذانين اللي هو الأذان والإقامة ولا غير ذلك. أهم شيء إنوي النيات اللي تقدر عليها حتى يأجرك الله تعالى على كل نية بحسبها، وهذا لا بأس به أن يفعله المرء، أن يجمع عدة نيات في صلاة واحدة، إلا في أحكام أخرى طبعا في النية هذه لها باب آخر، لكن هنا في ركعتي الوضوء يجوز أن ينوي عدة نيات. بعض السنن ما يجوز تنوي عدة نيات، يعني مثلا لو واحد جاء إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر وصلى وفاتته أن يصلي سنة الفجر قبل الصلاة، يجوز أن يصليها بعد الصلاة مباشرة، ويجوز أن يصليها في الضحى. لما جاءت الساعة التاسعة ضحى أراد أن يصلي ركعتين بنية أنها صلاة الضحى، ثم تذكر قبل ما يكبر قال أنا ما صليت سنة الفجر، تدري هاتان الركعتان عن سنة الفجر وسنة الضحى، الله أكبر وصلى. نقول لا، ما يصح جمع النيتين هنا. قال يا أخي ما أنا أجمع دائما، أنتم قلتوا يجوز تجمع سنة وضوء وسنة تحية مسجد وسنة فجر كلها مرة واحدة، لا ويجوز بعد معها استخارة، لو بيصلي استخارة نوى أنها استخارة بعد جمعت أربع نيات هناك وهنا نيتين ما تجمعونها. نقول ليس كل النوافل يجوز جمعها. النوافل من باب الفائدة أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة غير محددة بوقت، مثل مثلا صلاة الاستخارة يجوز تصليها المغرب، تصليها الظهر، تصليها بعد العشاء، تصليها الضحى في غير أوقات النهي، ولو احتجت في أوقات النهي تصليها صليتها على أنها من ذوات الأسباب إذا كان الوقت ضيق واحتجت أنك تستخير. فهي ما لها تحديد في الشريعة لازم تصليها الوقت الفلاني والكيفية الفلانية، ما في تحديد، مطلقة. وكذلك تحية المسجد هذه مطلقة، دخلت المسجد الصباح الظهر مغرب عشاء صل تحية المسجد. وكذلك سنة الوضوء، توضأت الظهر عصر مغرب عشاء مسافر مقيم صل، إذا توضأت صل ركعتين هذه تحية وضوء، هذه اسمها نوافل مطلقة. هذه يجوز أنك تجمع عدة نيات في فعل واحد فتصلي ركعتين وتنوي، هذه تحية مسجد وهي أيضا سنة وضوء، وهي أيضا أنا بأفعل كذا فأنا ناويها استخارة بعد، هذا يجوز لأن كلها نوافل مطلقة جمعتها في ركعتين. ويجوز النوافل المطلقة تدخلها في النافلة المقيدة. فما هي النافلة المقيدة؟ النافلة المقيدة هي اللي مقيدة محددة، إما مربوطة بعبادة أخرى مثل سنة الفجر. لو واحد الحين قام وكبر وصلى ركعتين قلنا له أنت ماذا تصلي؟ قال والله صلي سنة الفجر، نقول ما يجوز لأنها مربوطة بصلاة، مربوطة بوقت صلاة مقيدة. لكن لو قال والله ركعتين لله كذا أصلي لله ركعتين نقول ما عليك شيء. لكن لو قال سنة فجر نقول لا ما يصح، هذه مقيدة. لو قال هذه سنة الضحى نقول ما يصح، هذه مقيدة بوقت أو مقيدة مربوطة بصلاة. هذه النوافل المقيدة. النوافل المقيدة ما يجوز تجمع عدة نيات في ركعتين مع بعض. فسنة الفجر نافلة مقيدة، سنة الضحى نافلة مقيدة، ما يجوز تجمعها كلها وتقول بصلي ركعتين سنة فجر وسنة الضحى، نقول لا. لكن النوافل المطلقة يجوز أنك تدخلها في غيرها. هذا يعني بيان سريع لما يتعلق بجمع النيات. فكذلك هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من توضأ فأحسن الوضوء نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. الركعتين المقصودة في الحديث يعني ركعتي الوضوء، ولا تنسى أنك تنويها. يعني كلكم يتوضأ ويجي يصلي في المسجد، سواء توضأ في بيته ولا توضأ في المسجد، لكن هل كلنا إذا جاء يكبر ينوي مع كونها تحية مسجد وسنة ما قبل الظهر ينوي أنها أيضا هذه سنة وضوء ولا لا؟ ربما هذا يغيب عن أذهان بعضنا، فاحرص أنك تنوي إذا بكبر أصلي أدخل معها سنة الوضوء، أعظم لأجرك يا أخي. ولذلك ترى هذا من بركة طلب العلم يا إخواني، العلماء يسبقون الناس يوم القيامة ليس بكثرة أعمالهم، ما هو لأن العالم يصلي 50 ركعة في اليوم وغير العالم يصلي 10 ركعات، لا، لأن العالم يعرف كيف يصلي. مثل اللي مثلا أرادوا يفتحوا محل وبيشترون بضائع، فهذا عارف إيش السوق يريد وعارف من وين يأخذ البضاعة بالجملة، فراح وخذ البضاعة مثلا بريالين وباعها ب10 ريال. الثاني ما عنده خبرة، خذها ب9 وباعها ب10 بضاعة أخرى. كلهم فتحوا المحل بنفس الإيجار ويجلسون من الصبح إلى الليل، لكن الأول اشتغل صح وعرف يختار وربح أكثر مع أنه يقوم بنفس الجهد، والثاني لقلة علمه في التجارة لم يصب كالربح الذي أصابه الأول. كذلك في السنن العالم يعرف أن هذا الذكر أفضل من هذا الذكر فهو يكثر من الذكر اللي هو أفضل. إذا جلس في الحرم عرف أن الطواف أفضل من الجلوس والتسبيح والتهليل فيقوم يطوف، لأن عبادة الطواف عبادة لا تفعل إلا في الحرم، أما التسبيح والتهليل فيفعل في أي مكان. فالعالم يعرف إيش العبادة اللي يحطها في وقته الذي يقضي فيها وقته، وبالتالي لها أجر أعظم. لكن غير العالم ما يدري، يخبط هكذا أهم شيء عبادة لله حتى لو كان أجرها أقل. ولذلك تجد الواحد طالب العلم إذا بغى يصلي ركعتين يجمع ثلاث أربع نيات، هذه سنة وضوء وهي أيضا تحية مسجد وهي أيضا سنة فجر، الله صلى اللي جنبه نوى أنها سنة فجر، غاب عن باله أنها سنة وضوء أو تحية مسجد، وإن كانت تسقط تحية المسجد عنه بركعتين يعني إذا صلىها. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى لا يحدث فيهما نفسه بشيء؟ حديث النفس ينقسم إلى قسمين: حديث قسم يهجم عليها ويتعذر رفعه ودفعه، وقسم تسترسل معه النفس ويمكن قطعه. يعني مثلا لو أنا جئت بأطبق الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أجر عظيم، فجئت وتوضأت مثل هالوضوء تماما ثلاثا ثلاثا وطبقت السنة فيه، ثم جئت كبرت الله أكبر، ثم قلت في نفسي بعدين أول ما كبرت قلت: هي ترى هل بيتقبل الله الركعتين ولا لا؟ طيب أنا حدثت نفسي، أو قلت مثلا: هل بيمديني أخلص الركعتين قبل يقيم أم سيقيم الصلاة وبضطر أقطعها؟ كذا هجم علي هذا التفكير غصبا عني. هذا قسم الذي يهجم عليك ويتعذر دفعه، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. يقول النووي رحمه الله: الفضيلة تحصل، هذا فضيلة الحديث، مع طرآن يعني مع طرق الخواطر العارضة غير مستقرة، لكن القسم الثاني هو اللي فيه المشكلة. إذا استرسل معي، إذا كبر بيصلي بعدين قال في نفسه: أنا بعد الصلاة بروح أجيب عيالي من المدرسة، أوه سيارتي خربانة، طيب أجل بتصل على أخوي عبد الله أخذ سيارتي، وحتى هو سيارته متعطلة، تدري باخذ سيارة جاري أبو خالد، وبدأ يفكر وشلون أجيب عيالي، أوه في زحمة بعد، تدري بكلم أخوي يجيب عيالي على طريق، ويفكر. هذا اللي راح عليه الأجر، أن تطرأ عليه الخواطر فيسترسل، يسترسل يذهب معه. أما الخاطرة التي تهجم عليه فيدفعها، يعني كبر بعدين قالت لنفسها: أصلا لن يتقبل الله منك، ولا ستقام الصلاة وتقطع صلاة تقطع ركعتيك، أو أي شيء، لم يسترسل. يعني حاول أن يستحضر الخشوع على طول، دفع هذا عنه، هذا إن شاء الله يحصل له هذه الفضيلة، لأن الشريعة لا تأتي بما لا تستطيع النفوس فعله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وفي رواية عند الترمذي قال: لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، هذا يطلعك من مشكلة، لا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا، يعني كبر وبعدين طرأ عليه مثلا أنه ستقام الصلاة وأقطع صلاتي، ولا يا ترى هل سأنال الفضيلة ولا ما أنالها، هذه لا يؤاخذك الله عليها. لكن لو أنه طرأ عليه تفكير في أمر الدنيا مثلا واسترسل معه، هذا الذي تذهب عليه الفضيلة، وهذا من هذا يريحنا في تطبيق الحديث، يحس الواحد أنه يمكن أن أطبقه ما دام أن بهذا الشكل. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الله يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.